لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة لقاء الكهنة المسنين والمرضى في مقاطعة لومباردية، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين كتب فيها: أيها الأخوة الكهنة الأعزاء، يسعدني أنه في هذا العام أيضا وعلى الرغم من القيود الضرورية لمكافحة الوباء، قد اجتمعتم مع أساقفتكم في مزار العذراء مريم في كارافاجو. أشكر مجلس أساقفة لومباردية الذي ينظم منذ 6 سنوات يوم الصلاة والأخوة هذا مع الكهنة المسنين والمرضى. جميل اهتمام الرعاة هذا بالجزء الأكثر هشاشة جسديا من بين كهنتهم. في الواقع أنتم كهنة يقومون في الصلاة والأصغاء وتقدمة الآلام بخدمة غير ثانوية في كنائسكم. تابع الأب الأقدس يقول: أشكر أوني تالسي وجميع الذين يجتهدون من أجل نجاح هذا اللقاء من خلال التزامهم الملموس والروح الذي تحفزهم. يعبر المتطوعين عن امتنان جميع شعب الله تجاه خدامهم، وبشكل خاص أشعر بالحاجة لكي أشكركم أيها الأخوة الأعزاء، أنتم الذين تعيشون زمن الشيخوخة أو ساعة المرض المريرة. أشكركم على شهادة الحب الأمين لله والكنيسة. أشكركم على الإعلان الصامت الذي تقدمونه لإنجيل الحياة. أشكركم لأنكم ذكرى حية يمكن الاستقاء منها من أجل بناء مستقبل الكنيسة. أضاف الحبر الأعظم يقول: خلال الأشهر الأخيرة واجهنا جميعا قيودا، بدت الأيام التي قضيناها في مساحة محدودة لا نهاية لها ومتشابهة على الدوام. شعرنا بغياب الأحباء والأصدقاء، وذكرنا الخوف من العدوى بعدم استقرارنا. اختبرنا في العمق ما يختبره بعضكم، كذلك العديد من المسنين يوميا. أتمنى حقا أن تساعدنا هذه الفترة لكي نفهم أنه أكثر من مجرد احتلال مساحة، من الضروري ألا نضيع الوقت الذي منح لنا، وأن تساعدنا أيضا على تذوق جمال اللقاء مع الآخر وعلى الشفاء من فيروس الاكتفاء الذاتي. لا ننسين أبدا هذا الدرس. تابع الأب الأقدس يقول: في المرحلة الأصعب والمفعمة بصمت رهيب وفراغ كئيب، رفع الكثيرون بشكل عفوي أنظارهم إلى السماء، وبالتالي وبفضل نعمة الله يمكن لهذه المرحلة أن تكون خبرة تطهير. كذلك بالنسبة لحياتنا الكهنوتية، يمكن للهشاشة أن تكون مثل نار ممحص ومثل أشنان قصار، ترفعنا نحو الله وتنقينا وتقدسنا. فلا تخافن إذ من الألم، لأن الرب يحمل الصليب معنا. وختم البابا فرانسيس رسالته إلى المشاركين في لقاء الكهنة المسنين والمرضى في مقاطعة لومباردية بالقول: أيها الإخوة الأعزاء، أوكل إلى العذراء مريم كل فرد منكم، إليها هي أم الكهنة. أرفع صلاتي من أجل العديد من الكهنة الذين ماتوا بسبب هذا الوباء والذي يعيشون مرحلة إعادة التأهيل. أرسل لكم بركتي وأسألكم من فضلكم ألا تنسوا من أن تصلوا من أجلي.
أكد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر في إجابة على أسئلة الصحفيين أن قداسة البابا فرانسيس سيوجه رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن رسالة الأب الأقدس ستكون في إطار أسبوع الاجتماع رفيع المستوى للدورة 75 للجمعية العامة، وذلك عقب 22 من أيلول سبتمبر الجاري. هذا وفي تقديمه لهذا الموعد الهام كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وجه في 15 من أيلول سبتمبر نداء إلى الحكومات من أجل احترام وقف إطلاق النار الذي كان قد طالب به في أذار مارس الماضي. وقال الأمين العام في ندائه إن فيروس كورونا هو اليوم التهديد الرئيسي للأمن العالمي في عالمنا، ولهذا طالب بوقف إطلاق النار. وأشار في حديثه إلى الصحفيين إلى ما وصفها ببعض الأمور الإيجابية، فتحدث عن رؤيتنا لخطوات واعدة جديدة نحو السلام في أفغانستان والسودان، وأضاف أنه في دول مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا يمكن لوقف إطلاق النار أو لإيقاف القتال أن يوفر فسحة للدبلوماسية. تحدث الأمين العام للأمم المتحدة من جهة أخرى عن اليمن، مشيرا إلى الإلحاح من أجل وقف إطلاق النار واستعادة المسيرة السياسية. وفي إشارة إلى المواضيع التي ستناقشها الجمعيات العامة القادمة، تحدث غوتيريش عن القضية المناخية، وحذر في سياق حديثه من النسب المرتفعة لغازات الاحتباس، والتي أسفرت عن صيف كان الأكثر حرارة فيما هو مسجل حتى الآن، وعن حرائق ودمار. وتوقف الأمين العام عند أهمية الاجتماع رفيع المستوى المرتقب في إطار أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن هذا العام سيكون أساسيا في حياة المنظمة الأممية، وشدد على ضرورة مواصلة الرد على التأثير الفوري لجائحة فيروس كورونا، وذلك بتعزيز الأنظمة الصحية ودعم التنمية والتوزيع المتساوي للعلاج واللقاح، ولكن يجب من جهة أخرى أن نكون مستعدين لانطلاق جديد قوي يقوم على أسس أجندة 2030 وعلى اتفاقية باريس حسب ما ذكر. وتجر الإشارة إلى أن الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة 75 للجمعية العامة ستعقد في مقر المنظمة الأممية في نيويورك من 21 من أيلول سبتمبر حتى 2 من تشرين الأول أكتوبر، وقد يكون دونالد ترامب رئيس الدولة الوحيد الذي سيحضر بشكل شخصي لتوجيه كلمة الافتتاح للمناقشة العامة، والتي ستتم بالتقنيات الافتراضية، وذلك في 22 من الشهر. كما وتؤكد المنظمة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي العدوى بفيروس كورونا. هذا وكان قداسة البابا فرانسيس قد ألقى كلمة أمام الجمعية العامة 70 للأمم المتحدة في 25 من أيلول سبتمبر 2015، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى الولايات المتحدة، حيث حث على الانتباه إلى الفقراء وإلى قضية التغيرات المناخية، وأكد حينها حاجة العالم إلى حلول عاجلة وفعالة. ومن بين ما قال قداسته: إن العالم يطلب بقوة من جميع الحكام إرادة فعلية عملية ثابتة مكونة من خطوات ملموسة وإجراءات فورية للحفاظ على البيئة الطبيعية وتحسينها، وللتغلب بأسرع وقت ممكن على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي مع تبعاتها الأليمة من إتجار بالكائنات البشرية وبالأعضاء والأنسجة البشرية، ومن استغلال جنسي للأطفال، ومن عمل استعبادي بما في ذلك الدعارة والإتجار بالمخدرات والأسلحة والإرهاب والجريمة الدولية المنظمة.
في هذا العام أيضا في شهر تشرين الأول أكتوبر المعروف تقليديا عند المسيحيين بشهر مسبحة الوردية، تنظم هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة مبادرة من أجل الوحدة والسلام مليون طفل يتلون صلاة مسبحة الوردية، والتي تأتي هذه المرة في سياق خاص، وهو سياق حالة الطوارئ الصحية والاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. نقرأ في الرسالة التي تقدم هذه المبادرة وتحمل توقيع الكاردينال مورو بياشينسا رئيس هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة: لم يعد عالمنا هو نفسه، ما كان يعتبر في السابق أمرا مفروغا منه لن يكون كذلك بعد الآن، على الرغم من التدابير الوقائية التي تم اتخاذها، لكننا نعيش شعورا بالخوف والارتباك والعجز إلى جانب التضامن الكبير والوحدة الاجتماعية التي شهدناها خلال الأشهر الأكثر خطورة للوباء. ومع ذلك لا يمكننا أن ننكر أن الفيروس قد أبعدنا وعزلنا عن بعضنا البعض، وبالتالي حملنا لكي ننظر إلى قريبنا لا كصورة لله، وإنما كخطر وحامل محتمل للفيروس. وتتابع الرسالة إذا هذه الحالة الطارئة وفي مواجهة الأحداث الشائنة الأخرى التي يمكن أن يتعامل معها العالم في المستقبل، يظهر من الواضح أن البشرية بدون الله سيكون مصيرها الهزيمة. بالنسبة لمستقبلنا، سيكون من المحتوم الاعتقاد بأن الله لا علاقة له بالفيروس في أمراضنا وأوقات الحاجة، كما لو أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك. لكن على العكس، لأن الله هو بجانبنا وفي يسوع أخذ على عاتقه جميع شرورنا حتى الخطيئة أسوأ الفيروسات. لهذا السبب أصبح يسوع الترياق ضد جميع مصائب العالم، ولهذا يدعون الله لكي نثق به ويشجعنا على الصلاة لكي نطلب مساعدته، ولكي نرفع الصلاة إلى والدته التي تتوجه إلى الإنسانية في أحلك اللحظات. كذلك تذكر الرسالة بعدد المناسبات لمئتي سنة خلت التي ظهرت فيها العذراء مريم في جميع القارات لتعلن مستقبلا مفعما بالفرح والسلام شرط أن يتوب جميع البشر. إن العيش في حالة النعمة والاعتراف الجيد وعيش حياة الإفخارستية حارة وتلاوة صلاة مسبحة الوردية المقدسة وقراءة الكتاب المقدس والتكرس لقلب مريم الطاهر والقيام بأعمال الرحمة، جميع هذه الأمور هي التصرفات التي توصي بها العذراء مريم على الدوام. وبالتالي توجه الرسالة الدعوة للمشاركة يوم الأحد المصادف في 18 من تشرين الأول أكتوبر، إذا أراد المرء تلاوة صلاة مسبحة الوردية في المدرسة يوم الاثنين المصادف في 19 من تشرين الأول أكتوبر، في مبادرة الصلاة العالمية مليون طفل يتلون صلاة مسبحة الوردية التي سيكون الأطفال روادها، وستكون نية الأطفال والذين يرافقونهم وضع أنفسهم تحت حماية العذراء مريم بواسطة الصلاة المخصصة لها. وتختتم الرسالة بتوجيه الشكر إلى الكبار والآباء والمعلمين الذين سيلتزمون بإعلام الأطفال بأن مريم هي أمهم ويشجعونهم على صلاة مسبحة الوردية، لأن هذا الأمر يعني تذويدهم بأفضل المعدات لمسار المستقبل، بالإضافة إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية بحسب أسرار الفرح. يقدم الأطفال بهذه المناسبة صلاة خاصة، وهي فعل تكرس للعذراء مريم والدة الإله، وهي أيضا صلاة لكل واحد منا، وهي الصلاة التالية: يا مريم أمي، آتي إليك اليوم مفعم بالفرح لكي أقدم لك قلبي بكليته، كما أنني أقدم لك أيضا كل ما لدي وكل ما أقوم به طوال حياتي. آتي إليك مع كل الذين أحملهم في قلبي، والداي وإخوتي وأخواتي وجميع أصدقائي، وأيضا جميع الذين سببوا لي الأذى. كوني أمنا وباركينا واحمينا.
أمي يا أمي، أهديك ذاتي، قلبي وروحي، حبي حياتي، عميقي فرحي وجراحاتي، واحميني دوما للرب.
ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المطران جانوس أوربانشيك، ألقى مداخلة أمام المشاركين في مؤتمر حول الإرهاب استضافته ألبانيا، الرئيس الدوري لهذه المنظمة للعام 2020. أكد سيادته في مداخلته أن الكرسي الرسولي يشجب بحزم الإرهاب بكل أشكاله وتعابيره، لافتا إلى أنه لا يوجد أي سبب أيديولوجي سياسي فلسفي عرقي أو ديني يمكنه أن يبرر اللجوء إلى الإرهاب، لأن هذا الأمر يشكل انتهاكا لكرامة الأشخاص وحقوقهم، فضلا عن كونه يتعارض مع القانون الإنساني الدولي ويعرض للخطر الاستقرار والتلاحم والنمو في المجتمع، كما يقضي على السلام والأمن الدولي. وألقى دبلوماسي الفاتيكاني مداخلته عبر اتصال بالصوت والصورة من مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة النمساوية فيينا، مع العلم أن الأعمال التي استغرقت يومين تمحورت بشكل رئيس حول سبل مكافحة الإرهاب. شدد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مداخلته على ضرورة الإقرار اليوم بأن الإرهاب والتطرف
هما تهديد واسع النطاق قادر على ضرب أي بلد، لذا لابد من التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة موحدة. ولفت أيضا إلى أهمية تبني إجراءات ناجعة من أجل التصدي لكل شكل من أشكال الرتكلة خصوصا بين الشباب، بل إضافة إلى عمليات تجنيد وتدريب وتمويل الإرهابيين. ورأى سيادته أن التعامل مع هذه الظاهرة بشكل مستدام ينبغي ألا يقتصر على نشاط الشرطة أو التدابير الأمنية وحسب. تابع المطران أوربانشيك مداخلته مشيرا إلى أن الوقاية من الرتكلة والتطرف تتطلب تنمية ثقافة الطلاق التي تعزز الاحترام المتبادل والحوار وتقود إلى مجتمعات مسالمة وتشمل الجميع، موضحا أن نجاح أو فشل جهود التصدي للإرهاب يتعلقان بشكل أساسي بالمبادرات المحلية المبذولة في هذا السياق. وذكر بأن الحكومات المحلية والمنظمات ملتزمة في مواجهة الإرهاب، وهي توجد في الصفوف الأمامية لأن الآفة تعنيها مباشرة، وهي تقوم بتوفير فرص التعليم والعمل للشبان من أجل الحيلولة دون وقوعهم في فخ الرتكلة. من هذا المنطلق يتعين على التعاون الدولي أن يدعم جهود هذه الأطراف المحلية. بعدها أكد المطران أوربانشيك أن احترام أفكار الشبان وحرية الكلمة وحقهم في المشاركة هي مسألة أساسية بغية التغلب على التطرف، لأنها توجه نشاطاتهم ضمن عمليات ديمقراطية فتحول بالتالي دون انجرارهم وراء العنف. وشدد في هذا السياق على التزام الكرسي الرسولي إلى جانب قادة باقي الديانات وجماعاتهم في التصدي للتطرف والعنف عن طريق تعزيز حوار صادق ما بين الثقافات والأديان وتعاون مثمر. ولم تخلو كلمة الدبلوماسي الفاتيكاني من الإشارة هنا إلى أن الإرهاب والعنف هما غالبا نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية ثقافية، لأن هذه العوامل تغذي ردة فعل الأشخاص الذين يعانون من التهميش. من هذا المنطلق لابد أن تشارك في جهود مكافحة الإرهاب الجماعات المحلية وحكومات الدول والمنظمات المدنية والدينية، بالإضافة طبعا إلى القادة الدينيين. ولفت إلى أن كل هذه الأطراف مدعوة إلى خلق بيئة ثقافية تحمي الشبان من الرتكلة. وتوجه سيادته أيضا إلى الجماعة الدولية طالبا منها التعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والجماعات الدينية من أجل تحقيق النمو وتعزيز التعليم وصون حقوق الإنسان والتصدي لبروباغندا الإرهاب. وأكد بهذا الصدد أن التسامح والاشتمال يتحققان من خلال تعزيز الحق في حرية الضمير والمعتقد والحرية الدينية تماشيا مع ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقات هلسنكي. هذا ثم شدد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شدد على أهمية التمييز بين النطاقين السياسي والديني، لافتا إلى ضرورة تعزيز السياق الديني من أجل الدفاع عن الحرية الدينية لجميع الأشخاص وضمان الدور الفريد للأديان والذي لا غنى عنه، من أجل تنشئة الضمائر والتوصل إلى توافق خلقي أساسي في المجتمعات كافة. وأشار المطران أوربانشيك في ختام مداخلته إلى أن عدم احترام حرية الضمير والمعتقد والحرية الدينية يساهم في خلق بيئة تروج للعنف والتطرف، معتبرا أنه من الأهمية بمكان أن تحترم إجراءات الوقاية من الإرهاب الحق في الحرية الدينية وحرية المعتقد، وتقر أيضا بإسهام النشاطات الإنسانية المشروعة التي تقوم بها العديد من المنظمات الدينية في العالم في عملية الوقاية من العنف والرذيلة. يشار هنا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي تطرقت أيضا إلى موضوع الإرهاب، وأكدت أن الإرهاب البغيض الذي يهدد أمن الناس ليس نتاجا للدين، حتى وإن رفع الإرهابيون لافتاته ولبسوا شاراته، بل هو نتيجة لتراكمات الفهوم الخاطئة لنصوص الأديان وسياسات الجوع والفقر والظلم والبطش والتعالي.
يسمع مجلس أساقفة نيوزيلندا مرة أخرى صوته حول الاستفتاءين المقرر إجراؤهما في البلاد في 17 من تشرين الثاني أكتوبر، أحدهما بشأن القانون المتعلق بنهاية الحياة والآخر بشأن تشريع الحشيش لأغراض ترفيهية. وبعد الحيرة الكبيرة التي أثارها خلال الأيام الأخيرة مركز ناثانيال للأخلاقيات البيولوجية، أصدر الأساقفة الآن مذكرة أخرى يحثون فيها الناخبين على قول لا للاستفتاء حول القتل الرحيم وللتفكير بجدية في أثار القنب، ولا سيما على الشباب الأكثر ضعفا. وفيما يعيد الأساقفة التأكيد على أن الكنيسة لا تعطي أي تعليمات للتصويت، إلا أنهم يوضحون إذا فاز الاستفتاء المتعلق بنهاية الحياة فسيصبح القتل الرحيم ممكنا لدى الأشخاص الذين بلغوا 18 من عمرهم ويعانون من مرض عضال، أو الذين يعتقد أنهم قد بقي لديهم 6 أشهر أو أقل ليعيشوا وهم في حالة متقدمة من التدهور الذي لا عودة عنه. لكن هذا القرار، يؤكد أساقفة نيوزيلندا، لا تحركه المعاناة وإنما العوامل الشخصية والعاطفية، مثل الخوف من أن يكون المرء عبئا على الآخرين أو أن يعيش مع إعاقة ما، مخاوف تعكس المواقف السلبية المتجذرة في المجتمع تجاه المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك يسلط الأساقفة الضوء على أن العديد من الأطباء بما في ذلك جمعيتهم الوطنية يعارضون قانون نهاية الحياة وينتقدونه لأنه لا يوفر للأشخاص قبل طلب القتل الرحيم الحصول على العلاجات المخففة حيثما أمكن ذلك. أما بالنسبة للاستفتاء حول تشريع الحشيش الترفيهي، يطلق أساقفة نيوزيلندا ناقوس الخطر بشأن العواقب السلبية لهذه المادة على الشباب وخاصة على الأكثر ضعفا، اعتبار ينطلق من حقيقة أن الأساقفة يعرفون جيدا عالم الشباب بصفتهم أصحاب العديد من المدارس الكاثوليكية البالغ عددها 237 في البلاد والتي تستقبل 66,000 طالب. ونقرأ في البيان: نعتقد أن السكان يحتاجون إلى التفكير بجدية في هذه المسألة، ونأمل أن يتم استخدام التصويت من أجل النظر في تأثير الحشيش على الشباب وعلى أكثر الأشخاص ضعفا في مجتمعاتنا. وبالنظر إلى التحديات التي تواجهها نيوزيلندا لا سيما بعد وباء فيروس الكورونا، يتمنى الأساقفة بأن يعمل من أجل أمة تسعى إلى ضمان صحة ورفاهية العائلات ومن أجل دعمها ومساعدتها في الحصول على الخدمات الأولية مثل الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية. هذا وتذكر الكنيسة في نيوزيلندا أن التصويت لا يقتصر على مقصورة الاقتراع، لأن المشاركة في الانتخابات تعني الإصغاء إلى صرخة الأرض وصرخة الفقراء، ودراسة مقترحات الأحزاب السياسية بعناية والتفكير فيها والتصويت بما يتماشى مع الضمير. وختاما، يوجه أساقفة نيوزيلندا نداء لكي لا يفكر الأشخاص في مكاسبهم الشخصية، وإنما لكي يميزوا ما سيفيد من خلال التصويت في حماية الفقراء والضعفاء والدفاع عن كرامة الحياة من أجل خلق مستقبل يدمج الجميع بدون أن يستثني أو يهمش أحدا.
التركيز على التنشئة والتأكيد على أن القيام بالدور الهام لمعلم التعليم المسيحي اليوم ليس سهلا، وذلك أيضا بسبب المسافة بين الكنيسة والأجيال الجديدة. كان هذا محور تأمل للرئيس لجنة التربية المسيحية وعقيدة الإيمان في مجلس أساقفة البرتغال المطران أنطونيو مويتيرو أسقف أفيرو، وذلك خلال منتدى عقد في فيسيو تمحور حول معلمي التعليم المسيحي. ومن بين ما تحدث عنه رئيس اللجنة تأثير التباعد الاجتماعي وأيضا تغير العلاقة بين معلم التعليم المسيحي والعائلات على الرسالة التربوية، وشدد على أهمية مثل هذه اللقاءات من أجل التعمق في هوية معلم التعليم المسيحي ومركزية خدمته. وأراد المطران مويتيرو وأمام الوباء الحالي تأكيد أهمية الحذر من التسرع في العودة إلى التعليم المسيحي المباشر مع الأطفال والفتية، وقال إنه من الضروري التحلي بالصبر، مشيرا إلى تقييم الأوضاع في شهر تشرين الأول أكتوبر، وذلك مع متابعة تأثير إعادة فتح المدارس. وتوقف رئيس لجنة التربية المسيحية وعقيدة الإيمان في مجلس أساقفة البرتغال بعد ذلك عند بعض الجوانب التنظيمية، مثل تقسيم الأطفال والفتية إلى مجموعات حين تكون أعدادهم كبيرة مقارنة بالأماكن التي يتلقون فيها التعليم المسيحي. وأضاف أنه ومع عدم توفر الأماكن يجب ابتكار أشكال أخرى من التربية على الإيمان، وذلك من خلال مشاركة مباشرة للعائلة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.